الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلية أو الإشاعة. كان الكلام في المعنى الثالث من بيع جملة، نعم، أو بيع بعض من جملة متساوية، وهو الكلي في المعين. بعد أن بين معنى الكلي في المعين وميزه عن الفرد المنتشر، الآن يقول حسب رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن البيع الكلي بهذا المعنى هو صحيح. والذي وافق على الصحة الشيخ الصدوق والشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني وغيرهم، بل قد يظهر الإجماع وعدم الخلاف، الإجماع المحصل للشيخ وعدم الخلاف في صحة بيع الكلي في المعين. نعم، اختلفوا في أن لو أطلق البائع وقال بعت مثلا صاعا من صبرة من دون أن يكون له ظهور في معنى الإشاعة أو في المعنى الكلي في المعين، هنا حصل الخلاف بأنه يحمل على الإشاعة أو يحمل على الكلي في المعين. ولكن هذا الخلاف لا ينافي دعوى الإجماع على صحة بيع الكلي في المعين. ولكن عندما نرجع إلى فخر الدين رضوان الله تعالى عليه في الإيضاح، نجد أنه يذكر خلافا بالنسبة إلى صحة البيع، بيع الكلي في المعين. ومنشأ الخلاف أنه يقول لا بد من حمل بيع الكلي على الإشاعة، لأن حمله على الكلي في المعين موجب لبطلانه، نعم، موجب لبطلانه. نعم، بيع الكلي الذي لم يكن على الإشاعة إنما هو الكلي في الذمة، اللي في الدرس السابق بينا معنى الكلي في المعين، يعني من حيث الإضافة مثل الصاع من هذه الصبرة، أو الكلي في المعين كما يكون مثلا في السلم عندما يقول بعتك مثلا كذا راطل من التمر، وهو التمر بعد الآن ما موجود، فيحمل على الكلي في الذمة. بأي تمر من نفس الأوصاف أراد أن يبرئ ذمته البائع يجوز له ذلك. فإذا الفخر خلافا لما قلنا من الإجماع، من عدم الاختلاف في صحة بيع الكلي في المعين، قال البعض قالوا بأن الكلي مثل بيع صاع من صبرة يحمل على الإشاعة. لماذا يحمل على الإشاعة؟ لأنه لا يمكن حمله على الكلي في المعين لبطلانه، وإنما بيع الكلي الذي لم يكن مشاعا ويكون صحيحا هو الكلي في الذمة، الكلي المطلق، لا الكلي في المعين بالإضافة إلى هذه الصبرة مثلا. ثم استدل بدليلين: الإيضاح على بطلان بيع الكلي في المعين. يقول: لو لم نحمل الكلي على الإشاعة للزم من المبيع أن يكون مجهولا وغير معين، لأنه صاع من هذه الصبرة التي تشتمل على 10 صواع مثلا، فلا نعلم المبيع هو الصاع الأول أو الصاع الثاني أو الثالث أو العاشر، وهذا يوجب عدم التعيين والجهل في المبيع. والمبيع إذا كان مجهولا يوجب الغرر فيكون باطلا. وأما إذا أردتم أن تخرجوه عن المجهولية وتقولون بأنه أحد هذه الصواع العشرة المندرجة تحت هذه الصبرة، فلا بد من تعيين أحدها. فإذا أردت أن تعين أحد العشرة من دون ترجيح فيكون ترجيحا من دون ترجيح وهو قبيح. وأما إذا لم تعينه ويبقى الصاع مردد في هذه الصبرة فهذا يلزم منه الإبهام، والمبهم والمبيع المبهم أيضا يوجب بطلانه. فإذا إما أن يكون مجهولا لأنه لا نعلم، وإما إذا أردنا أن نعينه لأنه حتى لا يكون مجهول، إذا عيناه من دون ترجيح فهذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح. إذا لم نرد أن نعينه حتى لا نقع في هذا المحذور، محذور العقلي وهو ترجيح بلا مرجح، يبقى المبيع مبهما. زين، يعني لو قلنا بأنه لا، صحيح أنه مردد بهذه العشرة ولكنه معين، إذا كان معينا مع التعيين يكون ترجيح بلا مرجح، إذا كان معينا من دون تعيين يبقى على إبهامه فيكون باطلا. وتبع الفخر رضوان الله تعالى عليه بالقول ببطلان بيع الكلي في المعين صاحب الجواهر عليكم السلام ورحمة الله، صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، صاحب الجواهر عندما قال ببطلان البيع الكلي في المعين استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإبهام والجهل الذي ذكره الفصل، قال بأنه لو كان الكلي محمولا على الكلي في المعين، لأنه الكلي قابل للانطباق على كل صاع من هذه الصواع المندرجة تحت هذه الصبرة فلذا يكون مبهما، وإذا كان مبهما يكون غرريا وباطلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول: المبيع إما أن يكون شخصيا مثل بيع هذا الكتاب بهذا الدينار، وإما أن يكون كليا، والبيع الكلي المعهود والمعروف والمشهور فيه هو قسمان، هو البيع، نعم، إما أن يكون بيع الكلي على الإشاعة، وإما أن يكون الكلي في الذمة. وأما الكلي في المعين فهذا أمر لم يكن مشتهرا ولا معروفا في صحته بالنسبة إلى الكلي، يعني لم يكن معهودا من الشارع بصحة هذا العقد. فإذا الكلي، بيع الكلي إذا كان المبيع كليا المعهود في الشارع
إما حمله على الإشاعة، وإما أن يراد منه شنو؟ الكلي في الذمة، لا الكلي المضاف إلى هذه الصبرة، وهو اللي نسميه كلي في المعين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، هناك رواية تأتي إن شاء الله بأن البائع لو باع شيئا واستثنى جملة من المبيع عن البيع، يعني قال بعتك مثلا هذه الحنطة إلا عشرة أرطال، ففي هذه الحالة يقولون بأنه لو احترقت الحنطة مثلا كلها الخسارة تكون بالنسبة. مثلا إذا أفرضنا أن المبيع هو 100 رطل أو 100 صاع، فنقول المبيع هو 100 صاع من الحنطة والمستثنى 50، فإذا احترقت هذه 50 المباعة نصف منها على المشتري ونصف منها على البائع، هكذا تقول الرواية. وهذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه الإشاعة، يعني في كل جزء من أجزاء هذه الحنطة تحصل الإشاعة والشركة بين البائع وبين المشتري. وإلا لو كان المراد من الكلي هو الكلي في المعين لما نقص من حق البائع شيء، من حق المشتري شيء، والخسارة كلها تكون على البائع. واضح؟ فإذا تحمل المشتري جزءا من الخسارة بالنسبة إلى ما يملك، هذا يدل على أنه شنو؟ أن الكلي قد حمل على الإشاعة. واضح؟ هذه أدلة صاحب الجواهر إلى أن نصل إلى جواب المصنف. يقول: ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى وهو الكلي في المعين، كما هو صريح جماعة. هذا طبعا رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه. يقول: كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر يضرب أكثر ويقول بأنه لا يمكن أن ندعي الإجماع المحصل على ذلك، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، أي في بيع الكلي في المعين، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلي أو على الإشاعة. يعني لو أطلق البائع وقال بعتك صاعا من صبرة من دون أن نعرف مراده وقصده ما هو، هنا اختلاف بأنه البعض قالوا في حالة الإطلاق يحمل الكلي، يعني هذا الصاع على الإشاعة، والبعض الآخر قال بأنه يحمل على الكلي في المعين في حالة الإطلاق. طبعا كل واحد إلى أثر كما يأتي، يعني أكو أثر شرعي لهذا الخلاف. اللي وحدة من عندهم لو تلف المبيع على الإشاعة ترد الخسارة بالنسبة على المشتري، ولكن لو كان الكلي في المعين الخسارة يتحملها البائع لأنه لم يكن المشتري شريكا. هذا إذا قبل القبض. إذا بعد القبض لا، الخسارة كلها تكون على المشتري. إنزين، هذا الخلاف في حالة الإطلاق لا يمنع ولا يكون دليلا على عدم وجود إجماع على صحة بيع الكلي في المعين، غاية ما هناك هذا أمر آخر. فإذا لا منافاة بين هذا الاختلاف وبين دعوى الإجماع على صحة بيع الكلي في المعين. لكن هذا استدراك عما ادعاه المصنف، مو ادعى بأنه يمكن أن نقول بالإجماع، يقول لا أكو مخالف، لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكلي بهذا المعنى، وهو الكلي في المعين، والكلي الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة. واضح؟ قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة، إنه استدل النبي أنه بدليلين. هذا الدليل الأول، إنه لو لم يكن مشاعا، يعني هذا المبيع وهو الكلي عندما يقول بعت صاعا من صبرة، هذا الصاع يقول لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، يعني لكان مجهولا. لماذا؟ لأن هذا الصاع قابل للانطباق على الصاع الأول والصاع الثاني والثالث إلى نهاية الصواع الموجودة والمندرجة تحت هذه الصبرة، فلذا يكون غير معين ومجهول. لكان غير معين فلا يكون معلوم العين، يعني يكون مجهولا، وهو الغرض الذي يدل النهي عنه على الفساد إجماعا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن أحدهما بعينه، يعني لو قلنا لا نعين واحد من الصواع المندرجة تحت هذه الصبرة، حتى شنو؟ حتى نخرجه عن المجهولية. زين، عندما نعينه نقول بأنه الأول أو الخامس أو السابع من دون ترجيح ومن دون دليل، فيكون ترجيحا بلا مرجح. ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجح من غير ترجيح، ولا بعينه نقول بأنه لا معين، ولكن يعني أكو الصاع معين بأنه أي الصيعان المندرجة تحت هذه الصبرة، ولكن لا نعينها، تبقى على إبهامها. ولا بعينه، يعني لو كان المبيع أحد الصيعان من دون تعيين، حتى لا نقع في المحذور العقلي، وهو شنو؟ الترجيح بلا مرجع. يقول ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع مبطلون. انتهى. إذن الإيضاح أثبت الخلاف في صحة بيع الكلي خلافا لما ادعيناه، وبل ادعينا الإجماع على صحته. وتبعه، يعني وتبع الفخر بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، وقال ببطلان بيع الكلي في المعين، مستندا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرار، لأنه الصاع قابل للانطباق على كل صاع من هذه الصواع المندرجة تحت هذه الصبرة، وأخرى هذا الدليل الثاني إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة. يعني يريد يقول بأنه المعهود بالكلي هو أمران، إما في الذمة وإما المشاع، وأما الكلي في المعين هذا لم يعهد من الشارع هكذا بيع، فيكون باطلا. إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة. والدليل الثالث، وثالثة باتفاقهم، يعني اتفاق الفقهاء على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمرة على الإشاعة كما قلنا. نعم، لو قال البائع بعتك 100 غاطل من هذا التمر إلا 20 مثلا، العلماء كلهم يقولون بأن هذا محمول على الإشاعة. لماذا؟ لأن الرواية تقول لو تلف، نعم هذا المبيع يكون التلف متوجها للاثنين، وهذا مقتضى الشركة والاشتراك والإشاعة، وإلا لو كان كلي في المعين لما تحمل المشتري شيئا من الخسارة، كما أنه يأتي في الأطنان بالنسبة إلى القصاب. تأتي فيما بعد مفصلة. زين. ويرد الأول، الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يرد أدلة صاحب الجواهر. أما بالنسبة إلى قضية الإبهام والغرار، يقول نحن لم نقل بالإبهام وضرر الإبهام بالنسبة إلى الفرد المنتشر، قلنا أنه في المتساوي إذا كان المبيع متساويا، نعم كل أطرافه، ففي هذه الحالة لا يلزم الإبهام منه غررا، وكذلك الجهل به. ليش؟ لأنه هو معين، إما هذا وإما هذا. فإذا الإبهام ما لم يوجب الغرر لم يكن سببا للبطلان كما قلنا هناك. هذا وين راح يحصل؟ بالمتساوي القيمة ومتساوي الصفات الدخيلة المالية. نعم، إنما يحصل الإبهام الموجب للغرار هو وين؟ إذا كانت الأطراف مختلفة الصفات. يعني لو قال أبيعك 1 عبدي والعبدان كلاهما كانا على صفة واحدة من هذه الصفات الدخيلة في المالية، لم يلزم. ليش؟ لم يلزم الغرر، لأنه المبيع محدود، إما هذا أو إما هذا، ولا فرق للمشتري أن يكون هذا أو ذاك. ولكن إذا كان لا مختلفة الصفة هنا يلزم. فإحنا هناك حتى في الفرد المنتشر اللي كانوا يقولون بأنه يلزم منه الإبهام الموجب للغرار، قلنا بأنه مو كل إبهام موجب للغرار، وذلك في متساوي. فإذا في الفرد المنتشر قلنا بعدم لزوم الغرار، فهنا بطريق أولى لم يلزم منه الغرار بالنسبة إلى الكلي. وأما بالنسبة إلى المعهودية، تقول بأنه لم نعهد من الشارع أنه صحح الكلي، نقول الكلي في المعين. نقول ليش؟ بالنسبة إلى الوصية، الموصي لو كان يملك 10 دور، نعم، وأوصى 1 الدور بالعشرة التي يملكها لواحد، يقولون بأن الوصية صحيحة، وهذا كلي في المعين، دار من هذه الدور العشرة التي يملكها، هذا هو الكلي في المعين. وكذلك بالنسبة إلى الوصية، وبالنسبة إلى الإصداق الصداق، شخص يريد أن يتزوج وعنده مثلا أنبار فيه 100 رطل من التمر، فيجعل 50 رطلا من هذه 100 صداقا، يقولون بأنه صحيح. أو يجعل أحد الدور، في المثال عند 10 دور وجعل 1 الدور، إذا طبعا إذا كانت متساوية في الصفات، لأنه الصداق يجب أن يكون معلوما، وكذلك بالنسبة إلى المصاب. فهذا كل الكلام وين؟ فإذا كان متساويا. هذا في الواقع نقض لما ذكره صاحب الجواهر من عدم المعهودية الشرعية بالنسبة إلى صحة البيع الكلي في المعين. هسه لقائل أن يقول الكلام في البيع وأنت مثلت، يقول لا فرق في ذلك، يعني إذا صدق عنوان نعم عنوان شرعي لأمر يمكن سرايته إلى البيع أيضا، كما أنه يأتي في البيع بالنسبة إلى الأطنان من القصاب يأتي بأنه صحيح. وأما كلامه من عدم المعهودية لم نتحقق معنى كلامه، لم نتحقق معنى كلامه. يعني شنو القصد من المعهودية؟ إذا كان المعهودية بأنه كل جنس لا يمكن أن يقع نوع هذا الجنس نعم على النوع الآخر من الجنس الواحد، فهذا نعم هذا مسلم بالنسبة إلى كل أمر. مثلا لو قلنا بأن النكاح صيغة النكاح إذا ذكرت فيها المدة فيحمل على ماذا؟ على المؤقت، وإذا لم يذكر فيه المدة يحمل على الدوام. إذن عقد النكاح هو الجنس، العقد المؤقت هو النوع، والدائم هو النوع الآخر. فطبعا أنه لا يمكن إطلاق معنى العقد المؤقت على الدائم ولا الدائم على المؤقت. وكذلك بالنسبة إلى البيع، البيع إما أن يكون فيه البيع المبيع شخصيا وإما أن يكون كليا. فإذا كان كليا إما أن يكون كليا في الذمة وإما أن يكون على الإشاعة وإما أن يكون كليا في المعين. نعم هذه الأنواع المندرجة تحت جنس بيع الكلي لا يمكن انطلاق واحد من هذه الأنواع على النوع الآخر. يعني ما احنا ما ننتظر الشرع بأنه يعهد إلينا بأنه كل نوع يصدق على وينطبق على النوع الآخر، هذا شيء وذلك شيء آخر. فإذا الكلي في المعين أنه لم يعهد أن ينطبق على الإشاعة ولا على الكلي في الذمة، هذا على القاعدة. ليش؟ لأنه هذا نوع برأسه وذلك نوع برأسه. وأما إذا كان مراده من عدم المعهودية من الشارع يعني أنه لم نعلم بعقد يكون فيه المبيع كليا نعم فيه المبيع كليا ومع ذلك الشارع قال بأنه صحيح قطعا، فهذا ينتقض بماذا؟ بالصداق نعم وبالوصية. أضف إلى ذلك الرواية التي تأتي نعم بالنسبة إلى بيع الأطنان من القصب، شخص اشترى كما تأتي إجمالها، شخص اشترى من شخص آخر يبيع القصب زين الأطنان يسمونها رواية الأطنان. هذا الشخص البائع يملك 30,000 طن من هذه من هذا القصب، والمشتري اشترى منها 10 أطنان. فلما دفع له الثمن ووكل شخصا لكي يأخذها أصبح الصبح فرأوها كلها محترقة، فيسأل الإمام بأنه ماذا نفعل؟ يعني مو كلها محترقة، 20,000 رطل محترق وعشرة باقية. الإمام يقول العشرة الباقية كلها للمشتري. ماذا يفهم منها؟ كلي إما أن يكون الكلي يعني من باب الفرد المنتشر وقد قام الإجماع على بطلانه، وإما أن يكون الكلي في المعين، وإلا إذا كان على الإشاعة لكانت الخسارة متوجهة على المشتري بالنسبة، كما أنها الأسلاف يعني ثلث الخسارة تكون عليه، لا أنه لا يتحمل شيئا من الخسارة. فإذا هذا الخبر أيضا يؤيد معهودية ماذا؟ معهودية بيع الكلي في المعين من الناحية الشرعية. وأما بالنسبة إلى الرواية، رواية الاستثناء اللي أجمع العلماء على أنها محمولة على الإشاعة لأن الخسارة تتوجه على المشتري بالنسبة، فتأتي. ولكن إجمالا قيام الدليل كالإجماع أو مورد الرواية على كون هذه المسألة تحمل على الإشاعة لا يكون دليلا على بطلان بيع الكلي في المعين. واضح؟ هذه الرواية تحمل على الإشاعة هسه إما بالإجماع أو مورد الرواية كما يأتي، ولكن هذا مو دليل على بطلان ماذا؟ بطلان بيع الكلي في المعين. هذه الرواية وردت في الإشاعة، ولكن ممكن عندنا روايات كما أنه رواية الأطنان محمولة على الكلي في المعين. لذا يقول المصنف: ويرد الأول، يعني يرد الدليل الأول لصاحب الجواهر، وهو لزوم الإبهام والغرار. ويرد الأول ما عرفت، يعني ما عرفت يكون الفاعل يرد، ويرد الأول ما عرفت من منع الغرار في بيع الفرد المنتشر. فكيف نسلم في الكلي؟ لماذا منعنا الغرار في الفرد المنتشر؟ قلنا بالنسبة إلى المتساويين، نعم، حتى ولو كان إبهام، ولكن مو كل إبهام موجب للبطلان ما لم يلزم منه الغرار. والثاني اللي هو عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة، والثاني بأنه معهود، نعم، ملكية الكلي في المعين معهودة بأنه معهود في الوصية والإصدار، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية. فإن أنواع الملك، بل كل جنس، نعم، مثل بيع الكلي اللي هو الجنس، لا يعهد تحقق أحدها، أي أحد الأنواع، في مورد الآخر. واضح بعدها؟ إلا أن يراد منه من عدم المعهودية عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد الموجودة، يعني شنو؟ في الليف المعين. فيكفي في رده النقض بالوصية وشبهها، شبهها شنو؟ الإصداق. بعد مما ينقض هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية، فإن موردها إما بيع الفرد المنتشر وقد قام الإجماع على بطلانه، وإما بيع الكلي في الخارج وهو الكلي في المعين فيكون هو المتعين. واضح؟ وأما الثالث، دليله الثالث شنو؟ أنه قيام الاتفاق والإجماع من الفقهاء على كون الأبطال المستثنات في تلك الرواية على الإشاعة. يقول: فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إجماله أنه مورد الرواية محمول على الإشاعة لا يدل على بطلان بيع الكلي في المعين. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. زين، مسألة لو باع صاعا من صبرة، نفس المسألة في المبحث السابق كنا نتكلم في مقام الثبوت بأن البيع بيع الكلي كيف يمكن تفوره، الآن في مقام الإثبات بالنسبة إلى الصاع من الصبرة. يقول لو باع البائع صاعا من صبرة، تارة نعلم من البائع والمشتري بأنهما مثلا قصد الإشاعة أو قصد الكلي في المعين فهو المتبع، نعم، ولكن إذا لا لم يعلم بذلك أو يمكن أن قصد شيئا، يعني إما أنه لم يقصد شيء فقد قال بعت صاعا من صبرة أو لا، كلاهما يتذكران في ذلك الوقت وقت إنشاء الصيغة قد قصد شيئا ولكنهما لا يتذكران بأنهما قصد الإشاعة أم قصد الكلي في الخارج الكلي في المعين. زين، هنا ماذا يحمل هذا الكلام؟ إذن واضح نقطة البحث وين؟ تارة أكو تسليم من الطرفين بأنه إما على الإشاعة وإما، هذا خارج عن محل حديثنا، فيما إذا لم يقصد شيئا أو اختلف في القصد أو قصد شيئا ولكنهما نسيا ذلك، ماذا يحمل؟ يحمل هذا الكلي وهي الصاع من الصبرة على الإشاعة أم يحمل على ماذا؟ على الكلي في المعين بناء على صحته طبعا. هنا أكو وجهين بل قولين مو بس احتمالين، من اللي ذكرنا في بداية ديش المسألة في بداية درسنا اليوم بأنه الشيخ الطوسي قال بصحة بيع الكلي، فهو هنا يقول بأنه يحمل على الكلي في المعين، وكذلك الشهيد الأول والشهيد الثاني، وكذلك جامع المقاصد المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هؤلاء كلهم قالوا يحمل على الكلي في المعين. المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه استدل بدليلين على حمل هذا الصاع المبيع المردد على البيع الكلي في المعين. الأمر الأول أنه قال الكلي في المعين هو المتبادر إلى الذهن وليست الإشاعة هي المتبادرة إلى الذهن، فعندما يقول بعت صاعا من صبرة يعني الصاع، نعم، القابل للانطباق على هذا أو هذا أو هذا أو ذاك، فلذا الأمر يكون بالنسبة إلى تعيين الصاع يرجع إلى البائع ولم يكن بالاتفاق بين البائع والمشتري لأنه لم تكن هناك شركة بينهما، هذا أولا. وثانيا دليله هي رواية بريد بن معاوية اللي قضية الأطنان مالت القصب عندما اشترى 10,000 من 30 واحترقت 20، نعم، فالإمام قال 10 الباقية كلها لمن؟ للمشتري، فإذا كانت على الإشاعة لما كانت كلها على المشتري لوردت عليه الخسارة بالنسبة نسبة الثلث، والحال أن الإمام يقول بأن الخسارة كلها متوجهة إلى البائع والباقي من المبيع كله للمشتري، وهذا يدل على شنو؟ الكلي في المعين. لذا يقول مسألة: لو باع صاعا من صبرة ولم تكن هناك قرينة ولا أكو تسالم على أنها محمولة على الإشاعة أو على الكلي في المعين، فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة؟ أعني الكسر المشاع، أو على الوجه الثالث وهو الكلي في المعين بناء على المشهور من صحته؟ وجهان يعني احتمالان، بل قولان حكي ثانيهما الذي يقول بالحمل على الكلي في المعين عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماعته أو جماعة، واستدل له في جامع المقاصد أنه يحمل هذا الكلي على الكلي في المعين لا على الكسر المشاع، بأنه أي الكلي في المعين السابق للفهم يعني التبادر، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى 10,000 طن من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن، فقال البائع: بعتك من هذا القصب 10,000 طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم ووكل من يقبضه يعني يقبض المبيع، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه 20,000 طن وبقي 10,000 طن، فقال عليه السلام: 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع، وهذا لا يتناسب إلا مع الكلي في المعين. إذن بهذين الدليلين جامع المقاصد قال بأنه يحمل على الكلي في المعين. الشيخ الأنصاري في البداية يناقش هذين الدليلين، ولكن بالنهاية يسلم ما توصل إليه جامع المقاصد بأنه في هذه المسألة في حال التردد يحمل على الكلي في المعين. وصلى الله على محمد وآله.